شيخ مشغولا بصناعه امه مشغولا بصناعه امه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه من حلقات برنامجنا صناعه امه، ونتعرف على عنوان هذه الحلقة نبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وهذه المقولة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على عنوان حلقتنا، كما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما رأى في المنام رؤية فقصصها على حفصة أم المؤمنين، فقال: إني أرى نفسي في الجنة ومعي قطعة من استبرق أتنقل في الجنة ما كان الذي أشاء. فقصت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى عبد الله رجلا صالحا. لعلنا تبين لنا الآن ما هو عنوان الحلقة. حلقتنا الليلة تتحدث عن من هو الرجل. تابعونا بعد الفاصل.
من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة بعد أن عدنا من الفاصل، وأرحب معي في الاستوديو بالضيوف الكرام. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا صناعة أمة. نبدأ هذه الحلقة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى ويعرف الرجال ونوعياتهم، وكان يعرف أين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأحد العمرين. هذا العمر الذي دعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحد المسلمين عندما كان في المدينة وفي أحد دور ومنازل المدينة مع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفة للمسلمين. فسأل صحابته وزملائه في هذه الدار فقال لهم: تمنوا. فتمنى أحد الصحابة أن يكون لديه ملء هذه الدار ذهبا لينفقها في سبيل الله، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تمنوا. فتمنى رجل آخر أن يكون ملء هذه الدار جواهر ولآلة حتى ينفقها ويتصدق فيها في سبيل الله. فلما قال لهم: تمنوا تمنوا، قالوا: يا أمير المؤمنين ماذا تريد؟ قال: إني أتمنى أن يكون لي مثل هذه الدار رجال، مثل أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومثل سالم مولى أبو حذيفة، ومثل معاذ بن جبل. فلله در عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يهتم وأين مناطق وأماكن القوة للأمم، إنهم الرجال. فهذا الرجل الملهم طلب أن يكون له رجال مثل هذه النوعية الذين يساعدونه على حمل الرسالة ونشر الإسلام. فبالرجال تحيا الأمم، وبالرجال تبلغ الرسالات، وبالرجال أيضا توقظ الأمم الهامدة التي تحتاج أن تعود مرة أخرى إلى سباق الأمم في التقدم والعلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فلما أسلم عمر طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمين ليطوفوا بالكعبة، فخرجوا على صفين، على الرأس الأول عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وعلى الصف الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي هو جزء من موضوع حلقتنا هذه الليلة، وهو من هو الرجل، عندما أراد أن يهاجر ذهب متقلدا سيفه إلى الكعبة، فطاف بها سبعة أشواط كما تعلمون، ثم نادى في قريش: إنني مهاجر. فإن أراد أن تثكله أمه، وأن يتم أطفاله، وأن يرتم وأن يرمل زوجاته، فليتبعني خلف هذا الوادي. هل تتوقعون أن أحد تبع عمر بن الخطاب؟ أبدا، لم يتبعه أحد، وهاجر في وسط النهار. عمر بن الخطاب، وسوف نرى ما هي الصفات التي يجب أن تكون في الرجل حتى يكون مثل عمر رضي الله عنه، مثل أبو بكر وجميع الصحابة، كان إذا سار في واد سار الشيطان في واد آخر، حتى الشيطان يهاب عمر، يهاب في عمر قوة نفسه، طموحه، القوة الداخلية التي تجعله يبتعد عن المعاصي وتقرب إلى الطاعات. اقتنع بالإسلام فلا يرى بديلا للإسلام وطاعة الله ورسوله حلا آخر. لعلنا نتابع في هذه الحلقة تقرير عندما سألنا الجمهور في الخارج عن صفات الرجل، نتابع هذا التقرير ونعود معكم.
صوت عالي او نرفزه او عصبيه، هي عباره عن تحمل مسؤوليه وانك انت تعود نفسك. يعني انا بعتبر انه اللي بيصبر على الحياه واللي بيصبر على الظروف الصعبه واللي بيصبر على الحاجات اللي بتواجهه بيقدر يحل مشاكله هو الانسان اللي الرجل، مش اللي بصوت عالي ونرفزه ومشاكل وكده.
بس يعني حاجات كتير اولا الاعتماد على النفس، مثلا
كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، اختلف الناس في تفسير معنى الرجولة وفي أقوالهم في الرجولة في الكرم وفي قوة البدن وفي العلم وفي كذا وفي كذا، اختلفت تفسيرات الناس عن الرجولة. فيخطئ كثيرا الذي لا يفرق بين الرجل والذكر، فكل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجل. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الأمور الدنيوية وتقسيم المواريث ذكر فيها رجال، لكن أمور الدين والصدق ومعاهدة الله سبحانه وتعالى والبذل في سبيل الله كان يذكر رجال. فإذا الرجل يحمل صفات معينة يجب أن تتوافر فيه حتى يحمل هم هذه الأمة الإسلامية العظيمة حتى ترتقي. إذن الرجولة ترسخ بعقيدة قوية، وتهذب بتربية صحيحة، وتنمى بقدوة حسنة. إذن إلى كل أب يستمع إلينا ويشاهدنا، أنت قدوة لأبنائك. الآن شب هذا الطفل عن الطوق وأصبح فتى، يريد أن يشعر بشخصيته في المنزل، يريد أن يكون رجلا صاحب قرار وصاحب مكانة في المنزل. انتبه من قتل روحه، انتبه من تهميشه في المنزل، انتبه يا أخي الكريم من ضياع الفرصة. عليك أن تربي هذا الإبن ليكون لك رجلا في المستقبل. بعض الآباء يقتلون الرجولة حقيقة في أبنائهم، ولكم هذه القصة التي اتصل فيها أحدهم يستشيرني. شاب اتصل يستشيرني ماذا يصنع مع والده. الوالد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشرب المسكرات وتعاطي المخدرات نسأل الله العافية، واقترف بعض المعاصي. فماذا حصل من هذا الأب؟ في أحد المرات كان متضايقا من ابنه الأصغر الذي يبلغ العمر قرابة 16، فقبض على ابنه وربط يديه ورجليه، ثم أحضر النار يريد أن يحرق هذا الطفل. هذا الشاب الذي الآن بدأ ينمو يحاول أن يكون رجل، لعله تأخر قليلا عن المنزل بعد العشاء، لعله تصرف تصرفا خاطئا، لأنه يريد أن يكون رجل، يريد أن يفعل بعض التصرفات التي يفعلها الرجال. لكن هل هذا الجواب الصحيح لهذه التصرفات أن نحرق أبنائنا؟ ماذا فعل أخوه؟ ذهب مباشرة ووقف وجه والده وبدأ يتضارب معه وابعده عن أخيه وفك قيده، ثم هربوا من المنزل. طب إلى متى يا أخواني أخواتي، إلى متى أيها الآباء تتصرفون بهذه الطريقة؟ إلى متى لا تعطون الفرصة لأبنائكم ليكونوا رجالا ثم تحاوروهم وتناقشوهم وتتفاهموا معهم في هذه الأمور؟ إذن هذه قصة من قصص كثيرة ترد إلينا في الاستشارات عبر الهاتف وفي المقابلات من بعض الأبناء الذين يعانون من آبائهم وتصرفاتهم الخاطئة. ف فإذا لا نلوم الأبناء عندما نرى عليهم أشكال ولباس وقصات شعر مختلفة، لأن الآباء غفلوا عن أبنائهم. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة من السادة الجمهور في الاستديو، ثم نكمل أيضا بعض صفات الرجولة. الأخوة، أحد عنده سؤال؟ تفضل.
ما هي علامات الرجولة الإيجابية؟
جميل، رائع جدا، سؤال جميل من أحد السادة الحضور. ما هي علامات الرجولة الإيجابية؟ إن الرجولة تبدأ من الطفل عندما يكون صغير، خاصة بالنسبة للذكر وبالنسبة للفتاة. فبالنسبة للذكر، إذا أردنا أن يكون رجلا في المستقبل، فنبدأ نضع فيه صفات الرجولة، نبدأ نقلده بعض المهام وبعض المسؤوليات، نعطيه بعض الصلاحيات في المنزل، حتى جانب المالي نعطيه بعض المال يتصرف فيه، ثم يقدم لنا تقريرا عن هذه التصرفات. وقبل هذا يجب أن نرسخ فيها العقيدة الصحيحة، معرفة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. بعض الآباء يمكن لم يشرح لابنه التوحيد، ولم يشرح حتى له الشرك، قد يقع ابنه في الشرك ويقع بعض مناقضات الشرك دون أن يعلم، لأن والده لم يهتم في هذا الجانب. ثم بعد ذلك كما قلنا في سابق هذه الحلقة والحلقات التي سبقتها، أيضا القدوة الحسنة، على الآباء أن يكونوا قدوة حسنة. لكن هب أن ليس لي أب قدوة حسنة، ماذا أفعل؟ نقول للأبناء ابحث عن قدوة حسنة، لا تزدري والدك ولا تسخر من والدك، احمد الله سبحانه وتعالى لك أب، ولكن ابحث عن قدوة، ولعل أفضل قدوة تجدها على وجه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكرام. فلنقرأ في السير حتى نتعرف على الصفات الإيجابية في الرجل. هل هناك سؤال آخر عند السادة الجمهور في مشاركة؟ طيب، نعود إلى رجل أيضا نشأ وشب في الجزيرة العربية قبل حوالي 200 عام من الآن. هذا الشاب عندما رأى في الجزيرة العربية الناس بدأوا يعودون إلى الجهل وإلى الشركيات وإلى عبادة القبور وإلى النحر عند القبور وغيرها، حمل هم أمتي وحمل المسؤولية، فبدأ يطلب العلم أولا، لم يذهب إلى الإنكار أولا طلب العلم، ثم بحث عن قدوة أيضا بعد أن رسخ في قلبه العقيدة الصحيحة وعرف نواقضها. ثم بعد ذلك عاد إلى مجتمعه وبدأ يدعو فيهم ويعلمهم ما هو التوحيد، ويحاول أن يجنبهم الشرك. وجد مقاومة من الناس، فماذا فعل؟ بدأ يتابع مع القيادات وأمراء المناطق إلى أن وجد أحد الأمة اتفق معه على أن يتعاونوا على نشر التوحيد، إنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا، فاتفقوا على نشر التوحيد. وبإذن الله تعالى فتح الله لهم القلوب قبل البلاد، ونشر التوحيد في الجزيرة العربية، فحفظ الله سبحانه وتعالى لنا الأماكن المقدسة بدون شركيات. ولعلنا جميعا نشاهد عبر التلفاز، والذي سافر إلى الأماكن المقدسة، هذا التوسع وهذا الاهتمام الكبير بإعمارهما، حتى بدأ يصل إليها الملايين والملايين ليقوموا بأعمال عبادة والتطوع الله سبحانه وتعالى فيها، فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل محمد بن عبد الوهاب الرجل الشجاع الذي قام بهذا العمل في الجزيرة العربية. فاصل ونعود إليكم أحبتي في الله.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة، أو يحيى طفل أو شيخ، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وكما تحدثنا عن الرجولة، فإذا الرجولة هو قوة في القول وصدع بالحق، والرجولة هي صمود أمام المنهيات والمغريات. ولعلنا نشاهد أن شبابنا ابتلوا في هذه الأيام بالقنوات الفضائية وما يعرض فيها من إثارة للغرائز والشهوات، وبالتالي أصبح أبناؤنا في غزو شديد لأفكارهم وأخلاقهم. فعلى الشاب الرجل الذي يرى في نفسه صفة الرجولة أن يبتعد عن هذه الأمور قدر المستطاع، وإذا ابتلي بشيء منها فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود إلى رشده، حتى يحارب هذه الضلالات التي تأتي إليه، فقد تنتقل من شهوات إلى شبهات والعياذ بالله، فأيضا هناك الإنترنت وغيرها من الأمور التي أصبحت الآن في متناول يد الجميع. الرجل هو الذي يستطيع أن يقول لا للخطأ ولا للمعصية. الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة وتعاون في الخير. الرجولة يا أحبتي في الله ليست هي عضلات، وليست هي صوت عال نصارخ فيه في المنزل. ليس رفع الصوت على الأب والأم هي رجولة، وليس ضرب الأخت رجولة، ولا التهكم على الآخرين رجولة. الرجولة كما ذكرناها في بداية حلقتنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك سنذكر لكم قصة جميلة ورائعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما اتبع الحق مع أن جسمه نحيل، حتى أن الصحابة ضحكوا عليه عندما صعد شجرة فرأوا نحل ساقيه، أي أنها دقيقتان، فضحك من الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعتب عليهم: مما تضحكون؟ والله إن ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. طيب لماذا يا رسول الله؟ لأنه رجل استطاع أن يقف أمام المغريات والمنهيات وأن يصطحب الحق في ساحة الكعبة. إذن هذه الرجولة التي نتحدث عنها. كأن يلاحظ بعض الأخوة لديهم أسئلة، إذا أحببتوا تشاركون تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لفضيلة الدكتور: لو تأخر ولي الأمر في غرس الرجولة في ابنه فترة طفولته، هل ممكن ينجح في ده فترة الشباب مثلا، ولا هي لها وقت معين من السن؟ شكرا.
شكرا على السؤال الرائع، أحسنت، بارك الله فيك. لأن حقيقة الواحد أيضا يثوب إلى رشده بعد فترة من الزمن، ثم ينتبه أنه لم يغرس صفات الرجولة في أبنائه. نقول ممكن، كل شيء ممكن بإذن الله تعالى. أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا الابن. ثانيا أن نتفاهم ونتحاور مع الابن، فنقول له: لقد أهملنا في جزئيات في تربيتك في الصغر، والآن علينا أن نبينها لك في الكبر، ونبدأ به في عقيدة الله سبحانه وتعالى وبالتدريبات ووسائل مختلفة. أيضا لا تكون بالضرب ولا بالتحقير ولا تكون بالأوامر، وإنما بالملاطفة وبالتعاون وبالكلمة الطيبة نبدأ نتعاون معه، نزيد الرصيد العاطفي عند أبنائنا حتى يتبعونا في مناهجنا. فهذه بإذن الله تعالى تكون لها دور كبير في عودة الابن إلى تربية أهله والانسياق معهم في منهجهم الشرعي القوي. في سؤال آخر؟ تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن أسأل سؤال لحضرتك؟
تفضل.
ما مميزات الرجولة في الرجل؟
أحسنت، جزاك الله خير. إذن نحن لخصنا هذه الرجولة في أولا في العقيدة الصحيحة، ثم أيضا لخصناها في التعلم الأخلاق الحميدة، وذكرنا أيضا المواقف التي يمكن أن يكون الإنسان فيها رجل. ولعلي أستشهد بقصة عظيمة لأحد الصحابة عندما حاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الحيرة، فطلب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه المدد، فأمده أبو بكر الصديق رضي الله عنه برجل واحد. تخيل أن هذا القائد يحاصر مدينة كبيرة ويطلب المدد فيرسل له رجل واحد. ولعلي في أثناء الحديث سوف تعرفون عليه وتعرف عليه السادة المشاهدين من هو هذا الرجل العظيم الذي أرسله أبو بكر الصديق، الذي قال عنه أبو بكر رضي الله عنه: لا صوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل. وقال عنه أيضا: لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع. إذن هو القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. فانظر إلى هذا الرجل كيف كان رجلا بألف رجل، لأنه اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الصفات الرجولة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي أن العرب وغير العرب لديهم صفات رجولة ولديهم أخلاق ولديهم قيم، ولكن الإسلام أتى فأتم النقص الذي لدى كل قبيلة وكل جماعة وكل بيئة، وبالتالي الذي يتبع الإسلام وهدي يكون لديه كمال في الأخلاق والصفات. يعني نكون أجبنا على سؤال الأخ الكريم. أيضا هناك رجال آخرين غير القعقاع بن عمرو، عندما أراد عمرو بن العاص مدد من عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر، وكان الرومان يسيطرون عليها ويسمون أهلها الظلم والاضطهاد، أرسل له 4000 مقاتل، وأرسل على كل رأس 1000 رجل، فقال لقد أرسلت إليك 4000 وعلى كل 1000. إذن الرجل منهم بكم؟ 1000. أولهم الزبير العوام. لماذا كان الزبير العوام 1000 رجل؟ لأن والدته كانت في الصغر تخرجه إلى خارج مكة وتعلمه كيف أنه لا يخاف من شيء أبد أبدا، وبالتالي أصبح الزبير العوام 1000 رجل. أيضا لدينا المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه 1000 رجل، وأيضا مسلم بن مخلد 1000 رجل، وعبادة بن الصامت 1000 رجل. فأصبح لدى هذا الجيش 8000 مقاتل، بينما العدد الحقيقي 4004. إذن يا شبابنا يا رجالنا، نطمح أن نكون رجال يعتمد علينا، فالأمة في الأزمات وفي المواقف الصعبة تحتاج إلى الرجال الذين يتحلون بالصفات والأخلاق الحميدة وأيضا بالنفس القوية. ميزان الرجال في شريعة الإسلام من كانت أعماله فاضلة وأخلاقه حسنة. الناس حتى إذا كان هذا الرجل هو والدي ولا يحمل الأخلاق الحسنة وليس لديه الأخلاق الفاضلة، تجد أننا نتضايق. حتى إذا كنا توجهنا الدين وتعلمنا فيه نحزن على والدنا لأنه يفقد هذه الصفات. فالميزان في الشرع يقيم الناس مهما كانوا هؤلاء الأشخاص، يقيمهم ميزان واحد وواضح وجلي من الكتاب والسنة. فالأعمال الفاضلة تدل على علم وعمل، الذي يتعلم الأخلاق الفاضلة ولا يطبقها ليس من أهلها. فإذن علم أول بالأخلاق الفاضلة وعمل بها، ثم التحلي بالأخلاق الحسنة، فتكون صورتك في أبهى صورة وأجملها. وأدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مع الصحابة في المدينة المنورة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جلوس معهم مر رجل حسن الثياب حسن الهيئة، فسأل الصحابة ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا الرجل حري به إذا خطب أن ينكح يزوج، وإذا قال يسمع له، وإذا شفع في أحد أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر قليلا، فمر رجل عليه الفقر وعليه الضعف وعليه كذا، فسألهم ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فقال الصحابة رضي الله عليهم إن هذا الرجل حري إذا خطب أن لا يزوج، وإذا قال أن لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع. فانظر ميزان الشرع عند الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الرجلين. قال لهذا الرجل الذي ترونه ضعيفا خير من ملء الأرض مثل ذاك الرجل. إذن أحبتي في الله، صفات الرجولة هي صفات شرعية مستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتم أيضا حلقتنا عن الرجل القائد في البيت والقائد في المجتمع والقائد في الأمة. فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا لأمة.